عن التنظيم الإداري للدعوة، يعني هل يجوز تنظيم أمور الدعوة من خلال برنامج عملي يحوي الجانب العلمي والاجتماعي والمالي والرياضي؟ وهل يجوز أن يعين لكل نشاط مسؤول مثل مسؤول ثقافي ومسؤول مكتبة ومسؤول مالي وإلى غير ذلك بغرض الترتيب والتنظيم بين الإخوة العاملين في المدينة أو في المنطقة؟ جزاكم الله خير.
لا أرى أخي مانعا من مثل هذا التنظيم، لأن كل أمر يحتاج حقيقة إلى تنظيم، لكن أنا في اعتقادي أن مثل التنظيم هو نظري أكثر مما هو عملي، لأن مثل هذا التنظيم الإداري يتطلب سويات معينة وثقافات عالية خاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي الذي على أساسه ينبغي أن ينطلق هذا التنظيم. فأنت مثلا ذكرت في جملة ما يشمل هذا التنظيم الرياضة. نحن نعلم من كثير من الجماعات الإسلامية أنهم كانوا يعنون بالرياضة البدنية على مختلف أنواعها وأشكالها، وأنا كنت أقرأ في مجلة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في عهد حسن البنا رحمه الله أنهم كانوا يجرون مباريات رياضية بين فرقة من الإخوان المسلمين وفرقة أخرى من الرياضيين الآخرين، وكان يعجبني منهم أنهم يومئذ كانوا في الفسحة بين مرحلتين رياضيتين في المباراة، في فسحة ربع ساعة أظن كانوا يؤدون صلاة العصر في هذا الملعب وعلى مشهد من الناس، فكانت ظاهرة إسلامية عظيمة جدا يومئذ. اليوم لم نعد نرى مثل هذه الظاهرة، السبب أن القائمين على هذه المجالس الإدارية إما أن يكونوا غير ملتزمين للأحكام الشرعية أو إنهم ملتزمون لها ولو بقدر، ولكن على جهل بالغ. من هذا الجهل مثلا أنه والله ممكن نجمع بين الصلاتين لأتفه الأسباب. هذا مثال أريد منه أن ألفت النظر أنه مثل هذا التنظيم كأصل لا يمكن لمسلم فقيه عالم أن يمانع فيه، ولكن الذين يريدون أن ينفذوا مثل هذا التنظيم يجب أن يكون عندهم علماء بالشرع الإسلامي حيث ينظم لهم هذا التنظيم تفصيليا لا يقعون في شيء من المخالفات الشرعية. فهل هذا في ظنك ممكن اليوم؟ هنا كما يقال في بعض تعابير الفقهاء المتأخرين وقف حمار الشيخ عند العقبة. فإذا خلاصة نظريا ما فيها شيء، عمليا قبل وجود العلماء الذين يشرفون على مثل هذه التنظيمات سيلتحق بها ما هو مخالف للشرع. واضح الجواب؟
واضح. بس مثلا
بس ايش؟
مثلا الطلبة العلم المتقدمين في العلم هل يستطيعون ان يقوموا بمثل هذا التنظيم لاخوانهم اللي هم اقل علما منهم؟
لا ما يستطيعون. هذا التنظيم يا اخي يحتاج الى يعني طاقة معينة من العلم ومن القدرات. الآن مثلا خذ مثال، أكثر الكتل الرياضية يلبسون اللباس اللي بيسموه اليوم الشورت، والأحسن عربية التبان الذي لا يستر الفخذين. يأخذون بمذهب يروى عن الإمام مالك أن الفخذين ليس من العورة. في رواية أخرى أنه يقسم العورة إلى قسمين، مغلظة ومخففة، فالفخذان عنده من العورة المخففة. نحن شخصيا ما يهمنا مثل هذا الاصطلاح الفقهي، عورة مخففة وعورة مغلظة. المهم أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه قال الفخذ عورة، فإذا لا يجوز لهيئة ولجماعة مسلمة أن يظهروا بمظهر هيئة لا يتميزون بها عن الجماعة الأخرى الذين ليسوا من المسلمين أصلا، أو هم مسلمون لكنهم كما يقال اليوم هم مسلمون جغرافيون. فلابد مثل هذا الحكم أن يكون معلوما عند هؤلاء الطلاب الذين أنت تسأل عنهم، على وعي وعلى ثقافة وعلى بصيرة، أن الفخذ هو من العورة، فلا يجوز أن يخضع مثل هذا الرياضي للآراء أو النظم الكشفية الرياضية العامة التي تفرض على كل رياضي أن يكون لباسه إيش؟ قصير. وإن كنا الآن بدأنا نحن نرى بعض أفراد من الرياضيين المسلمين ظاهرة أيضا جيدة وتبشر بخير في بعض البلاد العربية، فمنهم الملتحين، ومنهم اللي بيلبسوا اللباس الطويل أيضا، ويحققون رغبة الرياضيين المزعومين أن السروال قد يكون إذا كان فضفاضا يضايق يعني في الركض ونحو ذلك، فهذا يستر العورة تماما. لكن يجب أن يكون هذا نظاما للنادي الرياضي المسلم، أو إذا صح أن نقول لو قبل أوانه الرياضي السلفي.